أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وعلم أن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره، والثاني منهما يبين في علم متن اللغة، إلى آخر كلامه. في هذا المطلب يتعرض المصنف إلى ثالث الأمور التي هي عقدت، أو التي عقدت المقدمة لأجلها. فقد تقدم أن المقدمة عقدت لبيان أمور. الأمر الأول كان في معنى الفصاحة والبلاغة، ويتفرع على هذا الأمر الأول الأمر الثاني والأمر الثالث. الأمر الثاني أن النسبة بين الفصاحة والبلاغة عموم وخصوص مطلق، وأن الفصاحة هي الأعم. عليكم السلام ورحمة الله. والأمر الثالث، عليكم السلام، والأمر الثالث أن مرجع البلاغة إلى ماذا ترجع، البلاغة إلى ماذا ترجع. وهذا المطلب، هذا الأمر الثالث لبيان هذا المرجع، أن البلاغة مرجعها إلى أي شيء. والمراد من المرجع هو ذلك الأمر الذي إذا تحقق تحققت البلاغة، الأمر الواجب إذا تحقق تحققت البلاغة، هذا المراد من المرجع. مثل ما هو يمثل، يقول مرجع الجود علما إلى الغنى. فإذا كان الإنسان عنده غنى يتحقق منه الجود، أمكن أن يصدر منه الجود. أما الإنسان المعدم الذي لا يملك شيء أبدا إلا الثوب اللابسه، وما يقدر هم يجود بالثوب اللابسه لأنه يبقى شرعا كل شيء ما عنده، ما شلون يصلي، فهذا شيء يصير؟ هذا بعد هذا ممكن أن يصدر منه الجود، ممكن أن يصدر منه الغنى، ما ممكن، عفوا العطاء، ما ممكن. فمرجع الجود الغنى، بعبارة أن ذلك الأمر الذي إذا تحقق أمكن أن يتحقق منه العطاء، أمكن أن يتحقق منه الكرم. أما الإنسان الذي لا يملك شيء أبدا، هيش الفرضة. عليكم السلام سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. أما الإنسان الذي لا يملك شيء أبدا، هذا لا يمكن أن يتصور منه الكرم. كرم في ماذا؟ يكرم في ماذا؟ في لسانه الكرم، العطاء، كرم مأخوذ بالعطاء الماديات، وما عنده أي شيء. فالغنى مرجع الجود، بمعنى هو ذلك الأمر الذي إذا تحقق أمكن أن يتحقق الجود، أمكن أن يتحقق الكرام. سواء لو كان بقليل، ولو كان عنده غنى يسير، فهذا ممكن أن يصدر منه الجود. نفس الكلام في المقام، عندما نقول ما هو مرجع البلاغة، بمعنى ما هو الأمر الواجب إذا تحقق تحققت البلاغة، أمكن أن تتحقق البلاغة. ففي هذا الأمر الثالث أيضا تفريع عن الأمر الأول. إذا عرفت معنى الفصاحة والبلاغة فعرفت أمرين، علمت أمرين، الأمر الأول النسبة بينهما، والأمر الثاني علمت مرجع البلاغة إلى أي شيء. كيف؟ لأنه تقدم أن البلاغة أخذت فيها ماذا؟ المطابقة والفصاحة. فإذا تحققت المطابقة والفصاحة تحققت البلاغة، وإذا انعدمت إحداهما انعدمت البلاغة. فعليه الأمر الواجب إذا تحقق تحققت البلاغة. من هو الأمر الواجب؟ الأمر الواجب إذا تحقق هي المطابقة والفصاحة. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي مراد بيانه. فعليه أن البلاغة توقفت على الفصاحة وعلى المطابقة، والفصاحة توقفت، يعني فصاحة الكلام أو فصاحة المفردات، الفصاحة الكلام، فنقول البلاغة توقفت على فصاحة الكلام، والفصاحة توقفت على ماذا؟ على الاحتراز، أن تكون محترزا، أن يحترز المتكلم عن تنافر الحروف وعن الغرابة وعن مخالفة القياس، هذا أولا. اثنين، أن يحترز عن ضعف التأليف وتنافر الكلام وتنافر الكلمات والتعقيد، سواء كان لفظيا أو معنويا، والتعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. ثلاثة، أن يحترز عن الخطأ في تأدية المعنى، لأن المعنى المطلوب منه معنى مؤكد، هو جاء بمعنى خالي من التأكيد، فأخطأ يوم أخطأ. فلابد أن يحترز كما احترز عن تنافر الكلمات وضعف التأليف والتعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، يجب أن يحترز حتى تتحقق البلاغة، يجب أن يحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. فأصبح عندنا ثلاثة أشياء: أن البلاغة متوقفة على الفصاحة وعلى المطابقة، والفصاحة متوقفة على فصاحة المفرد وفصاحة الكلام، ضم لها المطابقة صار الثلاث. بمعنى يجب أن يحترز عن ضعف عن تنافر الحروف وعن الغرابة وعن مخالفة القياس، هاي فصاحة المفرد، ويجب أن يحترز عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، هاي فصاحة الكلام، ويجب أن يحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، لا يخطئ في تأدية المعنى المراد. فهذه أمور ثلاثة، واضحة إن شاء الله؟ إذا تأملنا هذه الأمور الثلاثة اللي هي ثلاثة احترازات، هاي بعضها قد تكفلت بعض العلوم بها، مثلا أن الغرابة منو اللي تكفل به؟ علم متن اللغة، أن الإنسان يتابع علم متن اللغة، يتابع ما ذكره اللغويون فيعرف أن الكلمة غريبة أو ليست غريبة. شلون غريبة؟ إما لها لا أصل لها فتحتاج إلى تخريج على وجه بعيد، وإما لها أصل لكن هذا يحتاج إلى كثرة بحث، إلى كثرة بحث. فإذا علم متن اللغة هذا تكفل ببيان الغرابة، علم الصرف تكفل ببيان مخالفة القياس، علم النحو تكفل ببيان ضعف التأليف والتعقيد اللفظي، واضح؟ الحس والذوق السليم تكفل بالتنافر سواء كان تنافر الحروف أو تنافر الكلمات، تكفل في مخالفة القياس. فلم يبقى من الأمور ما يحترز عنها أو ما, 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 ما تكفل بها إلا التعقيد المعنوي والبعد والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. بقى نذني فقط إذا أجيناه الوحدة وحدة، مخالفة أول وحدة بالتنافر، تنافر الحروف من تكفل بها؟ الذوق السليم، الحس والذوق السليم. الغرابة علم متن اللغة، مخالفة القياس الصرف. أجينا نعم سيأتي سؤالكم أنه مخالفة القياس المراد القياس اللغوي، مو هذا سؤالكم؟ وعلم الصرف هو قلنا مو هو المتكفل، يأتي هذا في تطبيق العبارة، صحيح؟ وأكو هيش اعتراض. اثنين، هذا سؤالكم مو؟ أي يجي إن شاء الله. اثنين، الاحتراز في فصاحة الكلام عن ماذا؟ عن ضعف التأليف تكفل به علم النحو، عن تنافر الكلمات الحس والذوق السليم، عن التعقيد اللفظي علم النحو، عن التعقيد المعنوي ما عد علم تكفل به، تهن ذني. فبقى التعقيد المعنوي لا يوجد علم متكفل به، وبقى الاحتراز الثالث وهو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فعليه مرجع البلاغة أغلبه ما ترجع إليه البلاغة، ذلك الأمر الذي واجب إذا تحققت البلاغة أغلبه عبر تكفلت علوم أو الحس والذوق السليم في الاحتراز عنه، لم يبقى إلا التعقيد المعنوي والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. فمست الحاجة إلى وضع علمين يتكفل كل منهما بأحد الأمرين، فوضع علم البيان للتعقيد المعنوي، أن نحترز عن التعقيد المعنوي، ووضع علم المعاني للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ببيان ماذا يقتضيه الحال وما هو المناسب لهذا الحال والمقام. فعليه رجعت البلاغة علما، مرجع البلاغة إلى أمور تكفلت بها بعض العلوم والحس والذوق السليم، وإلى علم المعاني وعلم البيان، واضح إن شاء الله. ثم على هذا الأمر الثالث يتفرع الأمر الرابع من الأمور التي عقدت المقدمة لأجلها، وهو انحصار علم البلاغة في ماذا؟ في علمي المعاني والبيان، لأن بعض ما تحتاجه قد تكفل به علوم أخرى تكفلت به علوم أخرى، فانحصر علم البلاغة في علمين أو في بابين أو في فنين، الفن الأول علم المعاني والفن الثاني علم البيان. ثم إذا تقومت البلاغة بمقوماتها بأركانها بعد ذلك تأتي وجوها أخرى كما تقدم تزيد الكلام ماذا؟ حسنا، وهو علم البديع. لذا أصبح علم المعاني علم البيان علم البديع. واضح إن شاء الله؟ هذا خلاصة ما يذكر في هذه العبارة الطويلة، وإن كان بها بعض الملاحظات من قبيل السؤال اللي تنبه له الشيخ. وعلم أيضا يعني كما علم الأمر الثاني من الأمر الأول يعلم الأمر الثالث من الأمر الأول أيضا، اللي يعني يتبين أهمية الأمر الأول وهو بيان معنى الفصاحة والبلاغة، فعليه ترتب الأمر الثاني وترتب الأمر الثالث. لأنك إذا علمت معنى الفصاحة والبلاغة وأن البلاغة هي المطابقة زائد الفصاحة، علمت أن مرجع البلاغة المطابقة والفصاحة، والفصاحة فصاحة كلام فصاحة متكلم، فصارت احترازات ثلاثة للبيان الذي بيناه أن البلاغة في الكلام. طبعا عبارة المصنف سأل الملاحظة الأولى، عبارة المصنف وأن البلاغة مرجعها، بلاغة البلاغة عند المصنف مطلقة ما مقيدة، البلاغة مطلقا سواء بلاغة الكلام أو المتكلم مرجعها إلى ما ذكرنا، حتى بلاغة المتكلم، لأن بلاغة المتكلم ما هي؟ هي عبارة عن ملكة أخذ في هذه الملكة ماذا؟ كلام البليغ. فإذا الملكة أو بلاغة المتكلم تتوقف على يمن؟ على الكلام البليغ، والكلام البليغ مرجعه إلى هذه الأمور. إذا نفس الكلام، البلاغة مطلقا سواء كانت كلاما أو متكلما تتوقف مرجعها هذه الأمور. وعبارة المصنف مطلقة، لما قيد الشارح؟ لما قيد الشارح بالكلام؟ يقولون لسببين. السبب الأول أن المصنف ذكر أن في كتابي هذا اللي هو التلخيص إذا كان هناك أمر مبهم مجمل فأنا أوضحه وين وأشرحه وين في كتاب الثاني الإيضاح، اللي تقدم أن الإيضاح هو شرح لهذا الكتاب من المصنف نفسه. فالمصنف في كتاب الإيضاح هو من قيد البلاغة بالكلام، فإذا توقفنا أن البلاغة هنا المراد منها مطلقا أو مقيدة وين نرجع؟ إلى كتابه الإيضاح، لأنه إيضاح وشرح لهذا الكتاب، فنجد أن المصنف قد قيد البلاغة بالكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو هل يصح، أو يعني كأنه تريد تسوي سؤال أو تقول الأمر الثاني الذي استدعى إلى التقييد سواء في المقام أو في كتاب الإيضاح، لماذا؟ يقولون لأن مرجع البلاغة ما يذكر أولا وبالذات هو مرجع بلاغة الكلام، وثانيا وبالتبع مرجع من؟ مرجع بلاغة المتكلم، لأن المتكلم هي بلاغته ملكة أخذ فيها الكلام البليغ، قادر على مهجي ملكة يقتدر بها على الإتيان بكلام بليغ، فهي كلام بليغ أخذت وين؟ في بلاغة المتكلم، والبلاغة بلاغة الكلام مرجعها إلى هذه الأمور، فيكون بلاغة المتكلم مرجعها الأمور التي سنذكرها ثانيا وبواسطة بلاغة الكلام لا أولا وبالذات. أما بلاغة الكلام لا أولا وبالذات، لأنه أخذ في مفهومها المطابقة والفصاحة. واضح إن شاء الله؟ أعيد شيخنا؟ لا واضح بمعنى نعم واضح. في الكلام مرجعها، معنى المرجع أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، ما الواجب حصوله، الواجب تحققه حتى يمكن تحقق الأمر الثاني، مو وجوب بوجوب، لا وجوب بإمكان. فواجب تحقق الغنى حتى يمكن أن يحصل الجود، وإلا مو الجود معلول للغنى، لو كان معلولا للغنى لكان كل إنسان مالك ولو شيء قليل، شيء يصير؟ يصير كريم، وهذا واضح الفساد. واضحة؟ زين. أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، كما يقال مرجع الجود إلى الغنى، فمرجع البلاغة هي تلك الأمور التي إذا تحققت تحققت البلاغة. ما هي؟ هاي بيانها. إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. نعم. أي أمكن الجود؟ أكو هسأل، كل غني كريم يأكو بخلاء، فهو متحقق الغناء لكن ماكو جود، فإذا تحقق الغناء أمكن أن يكون هناك جودون. أي مقتضي وعدم المانع مثلا، أو جزء إلا عبر عنه. جيد. إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هاي المطابقة، أخذت المطابقة في بلاغة الكلام. شنو المطابقة؟ هي أن تحترز، يعني أن تأتي بالكلام مطابقا لما يقتضي الحال، يعني تحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، المعنى المقصود. وإلا إن لم يكن مرجع البلاغة إلى هذا الأمر، إلى الاحتراز، وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح لكن غير مطابق لمقتضى الحال، وهذا واضح لا يكون داخلا في البلاغة. يعني شنو وإلا؟ وإن لم يكن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد هو مرجعا للبلاغة، هو واجب تحققه لإمكان تحقق البلاغة، واضحة؟ لأدي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا. هذا واضح لا يكون بليغا. هذا واحد. وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، إلى تمييز الكلام الفصيح من غير الفصيح، فأصبح مرجع البلاغة اثنين أمرين: الاحتراز عن الخطأ، وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره. هذا الاثنين اللي هي عبر عنها المطابقة والفصاحة. العبارة الأخرى للمطابقة هي الاحتراز، والعبارة الأخرى للفصاحة هي الاحتراز، لأن معانيها خلوص تقدم أن تكون خالصة. وإلا، يعني وإن لم يكن مرجع البلاغة إلى الكلام الفصيح، لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون أيضا بليغا. هذا أيضا خارج عن البلاغة، لأن البلاغة أخذ فيها المطابقة والفصاحة لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة، للابدية وجود الفصاحة في البلاغة لأنها أخذت في مفهومها. زين. ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من هو؟ من غيره. تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقف الكلام الفصيح على الكلمات الفصيحة، لأن تقدم أنه أخذ في تفسير الكلام الفصيح فصاحة كلماته. زين. والثاني اللي هو تمييز الكلام الفصيح عن غيره، ينحل إلى أمرين، يعني راح يصير صحيح فصاحة في المفردات والفصاحة في الكلام، وكل منهما احتراز عن ثلاثة أشياء، راح يصير عدة ستة، واحد بهن مشترك اللي هو التنافر، فصارا خمسة احترازات، خمسة زائد احتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. وين الاحترازات؟ راح يصير احتراز عن تنافر الحروف وتنافر الكلمات، هذا مشترك، احتراز عن ضعف التأليف، احتراز عن الغرابة، احتراز عن مخالفة القياس، احتراز عن ضعف التأليف، احتراز عن التعقيد بقسميه اللفظي والمعنوي، احتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هسه الاحتراز عن تأدية الخطأ في المعنى المراد هذا قسم، القسم الثاني اللي هو التمييز، والثاني اللي هو تمييز الفصيح من غيره، منه ما يبين في علم متن اللغة أو في علم التصريف أو في علم النحو أو يدرك بالحس. هذا المبينات. منه ما يبين، طبعا هنا هاي التفاتة لطيفة من البعض، أن على ما يبدو الزمخشري يعني هو الملتفت لها والبقية صاروا تبع له. منه إذا أريد نعربها تصير خبر مقدم، صحيح؟ ظرف خبر مقدم. ما يبين، الذي يبين يصير مبتدأ مؤخر، واضحة؟ ها؟ مو هذا اعرابها ولا؟ الذي يبين منه، من مما تقدم، ها؟ هذا اعرابها مو هذا فاعل المد من فاعل استقر يعني فاعل من هو يصير ظرف مستقر إيه فهذا الثاني ظرف مستقر يجب أن يكون معتمدا على نفي على استفهام ما يقربه من الفعل معتمدا على مخبر عنه فيكون عامل عمل الفعل أما هنا علم المعتمد منه هو ظرف مستقر صحيح لكن هذا الظرف المستقر يكون عامل عمل الفعل فيعمل إذا كان خبر إذا كان صفة إذا كان حال إذا كان معتمد على نفي على استفهام أفي الله شك يصير لكن هنا منه شن عربة شنو ظرف مستقر وإلمن الظرف هذا محل الإعراب ما هو فيصير منه واضح منه ما يبين خبر مقدم ومبتدأ مؤخر هذا الإعراب الواضح اللي ما بي يعني ما أعتقد يعربونه غير إعراب هو هذا الإعراب هذا الإعراب يلزم عليه إشكال الإشكال اللي يلزم عليه ما إلى معنى جايش يقول ما يبين إلى آخره الذي يبين في علم متن اللغة منه الذي يبين منه هسه هذا مصداق إذا نجيبه بالآية القرآنية يصير أوضح بالآية القرآنية هذا ينطبق عليه الآية القرآنية في بداية سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ومن الناس هاي من الناس شو يعربونها خبر مقدم شوف إعراب القرآن من يقول آمنا مبتدأ مؤخر يقول شنو معناها هاي من يقول آمنا بالله واليوم الآخر من الناس طبعا هم من الناس هم منين واضحة فهذا إخبار لا معنى فيه أخبرت عن المعلوم أخبرت عن المجهول بالمعلوم أخبرت عن المجهول مو أخبرت عن المجهول بالمعلوم ومن الناس من يقول آمنا بالله هذا الذي يقول آمنا بالله مجهول من هو هذا الذي يقول آمن واضحة مو مجهول يوم أنه اسم موصول فيكون معرفة هذا من يقول آمنا بالله واليوم الآخر شبيه هذا من هو واضحة شو تقول من الناس أمرا معلوما واضح عند الناس من الناس ما حصل فالمبتدأ والخبر يقولون يجب أن يكون إخبار عن أمر مجهول بمعلوم واضحة هذا جيسن ما بفائدة ومن الناس من يقول آمنا بالله هي من الناس بعد واضح من يقول آمنا بالله واليوم الآخر من الناس واضح هذا من الناس وإلا ماذا أفدت المخاطب ما أفدت شيء هاي الزمخشري التفت لها فبدأ يخرج في التخريجات على هذا الإعراب شلون يصير الإعراب هاي منها ما يبين في علم متن اللغة منه ما يبين في علم متن اللغة منه من متن اللغة ما يبين في علم الصرف من الصرف ما شنو ما يبين في علم الصرف من الصرف هو طبعا الذي يبين من علم الصرف منين هو من الصرف مو من غيره فعليه هذا يجي نفس الاعتراض إذا قلت منه خبر مقدم وما يبين يلزم عليه نفس الاعتراض لذا شلون خرجها هسه البعض الغريب اللي هو يعني فد أول مرة لعله نسمعه أعربوا منه اسما منه اسم بمعنى بعض مو ظرف هذا اسم يصير منه مبتدأ ومبتدأ ما يبين يصير هو الخبر لذا هذا البعض مثلا الدسوقي يرشح أو يرجح أن الشارح يرى هذا الشيء فماذا قال أي بعضه فمن إذا كانت بمعنى بعض هاي يقولون إشارة إلى أنها اسم مو خبر وإذا كانت بمعنى التبعيض يصير هاي من حرف جار لأن حرف الجر مو البعضية معناها التبعيض واضحة معنى من معاني من التبعيض وليس البعضية فيقولون إذا عبروا بالتبعيض هاي يصير حرف جر إذا عبروا بالبعض يصير اسم أي بعضه ما يبين أي يوضح في علم متن اللغة كالغرابة وإنما قال المصنف في علم متن اللغة ولم يقل في علم اللغة، لأن واضح أن علم اللغة أعم من متن اللغة، الذي يعنى ببيان مفردات الكلمات وأصول الكلمات هو متن اللغة وليس علم اللغة، لأن علم اللغة البلاغة من علم اللغة. وإنما قال المصنف في علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات، لأن اللغة أعام من ذلك، أعام من أن تعرف فيها مفردات الكلمات. يعني به بمتن اللغة يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غيره، بمعنى يعني شنو هذا؟ شوف شقد كثر بها، لماذا؟ لأنه سيأتي أكو إشكال واضح الوهن. يعني بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عدا هذه الكلمات المأنوسة مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج، إلى بحث أو تخريج على وجه بعيد كما تقدم، فهو غير سالم من الغرابة. وبهذا تبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة. هذا صاحب الاعتراض شو يقول؟ يقولون أنتم تقولون الغرابة بمن، من اللي يتكفل بها؟ علم متن اللغة. نقول لكم ماكو، تعالوا شوفوا هاي كتب اللغة افتحوها تلقى بها الكلمة معناها، لا تجد في قبال الكلمة معناها أن هذه الكلمة مما تحتاج إلى تفتيش كثير. هذا الإشكال. أنت جاي تقول علم متن اللغة إنما يتكفل ببيان الكلمة الغريبة، نقول لك نجي ندور كتب اللغة من الجلاد إلى الجلاد ما لقينا اللغويون يقولون هذه غريبة تحتاج إلى تخريج، تحتاج إلى تنقير وبحث كثير، ما يذكرون هذا الشيء. الشارع يقول هذا مو إشكال، إحنا نقول كتب اللغة، كتب متن اللغة تبين ذلك، توضح ذلك، بمعنى أن المتتبع لهذه الكتب يحصل عنده استئناس بالألفاظ المتكررة في لسان العرب، فيكون ما عداها غير مأنوس. فهاي غير مأنوسية لماذا؟ إما لأنه لا أصل له فيحتاج إلى تخريج، وإما يحتاج إلى بحث أكثر من الكتب المتداولة. هذا معنى أنها كتب متن اللغة تكفل بها. وهذا الإشكال سيال والجواب سيال، بمعنى من راح يجينا يقول وكتب النحو تكفلت ببيان ضعف التأليف، نقول له ما مر علينا في كتب النحو يقولون ضعف تأليف، ما مر، يقولون وهذا في ضعف تأليف، مر هيك علينا بكتب النحو؟ ماكو. الجواب نفس الجواب، بأن من عرف قواعد وأصول النحاة علم أن ما عداها يؤدي إلى ضعف التأليف، هذا المقصود منه. وبهذا الجواب، أي جواب؟ التفسير الأخير ماله، أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى كذا. وبهذا تبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفة معانيها إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة أو يحتاج إلى تخريج. هذا ما مذكور. يقول يا أبا هذا إشكالك ليس في محله، لأن احنا قصدنا مو مدون ومكتوب، وإنما من تتبع واستأنس بالألفاظ علم أن ما عداها غريب. أو في علم التصريف كمخالفة القياس، إذ به يعرف أن الأجل المخالف للقياس دون الأجل. راح يجينا اعتراض، احنا تقدم عندنا أن مخالفة القياس مو المراد منها القياس صرفي، وإنما القياس اللغوي، بدليل أن بعض الألفاظ يحكم عليها من جهة الصرف أنها مخالفة، ومن جهة القياس اللغوي أنها ليست مخالفة، فعليه هذه لا تؤثر في فصاحتها، لا تؤثر في فصاحة هذه المفردة. فكيف يحترز عن مخالفة بأمر غير ناظر لها؟ الجواب يقولون لا ناظر لها، لأن أهل الصرف يذكرون الكلمة القاعدة ويذكرون شواذ القاعدة، فنعلم أن شواذ القاعدة موجود في كلام العرب. علم الصرف ما يبين بس القواعد، مثل علم النحو، علم النحو نجي يقول مثلا لا يجوز الإضمار قبل الذكر، يذكر له شواذ وما يذكر له ضرورة شعرية ندرة عند بعض العرب حكاسي بوي، يذكر يوم ما يذكر، فهو هذا احنا اللي جاي القصد. فمن تتبع كتب الصرف يجد أن الموافقة لقياسهم يأسسون عليها قاعدة، وش يقولون بعد ذلك؟ وشذ كذا وكذا وكذا عن القاعدة، فهذا الشاذ موافق لمن؟ للقياس اللغوي. فأيضا في تتبع كتب الصرف نعرف أن الكلمة لو كانت مخالفة للقياس الصرفي لقاعدتهم ولم تكن من الشواذ التي يذكرونها، فنعلم أن هذه الكلمة مخالفة للقياس اللغوي. واضحة؟ عرفنا وما عرفنا. إذا أجتني الأجلل أجي المن إلى الإدغام، أقول الإدغام شنو الضابطة مالته يذكرونها؟ أكو بعض الكلمات فك إدغامها بسبب وآخر، من هو يجون يذكرونهن؟ أشوف الأجلل وياهن مو وياهن. فإذا جاءني في قول الشاعر الأجلل ماذا أقول؟ هذه مخالفة لمن؟ للقياس اللغوي، فهي غير فصيحة. شلون؟ من اللي يتكفل بها؟ أقول علم الصرف. ليش؟ لأن علم الصرف يذكر قاعدته على الأكثر ويذكر الشواذ لها، والأجلال غير داخل لا في قاعدتهم ولا في الشواذ، فعلمنا أنه مخالف لكلام العرب. بهذا يصير يثبت المطلوب. وكذلك الكلام في ضعف التأليف، ضعف التأليف نفس الكلام، ضعف التأليف ما يحترز به عن من؟ أو التعقيد اللفظي، عفوا التعقيد اللفظي ما يحترز به في علم النحو، لأن تقدم التعقيد اللفظي أعام من ضعف التأليف. ضعف التأليف أن يأتي الكلام على خلاف قانون النحاة المشهور، والتعقيد اللفظي قلنا أعام لأنه ممكن أن يحصل تعقيد لفظي المعنى غير ظاهر بسبب خلل في نظم الكلام، وكل الأمور التي أخذت في الكلام هي موافقة لمن؟ لقواعد النحاة. فالتعقيد اللفظي أعام، راح يجي يقول التعقيد اللفظي يحترز عنه أو الذي تكفل به من هو علم النحو. السؤال هو السؤال، إن قل التعقيد اللفظي أعام، ضعف التأليف صحيح يحترز به علم النحو، المتكفل به علم النحو، لكن ضعف التأليف قد يكون موافق لعلم النحو. يقول جيد، ضعف التأليف منين نشأ؟ من تقديم أو تأخير أو فصل موافق لما ذكره النحاة، صحيح؟ فجاي تقول لما ذكره النحاة، فأنا وين أعرف التقديم والتأخير والفصل؟ وين أعرفه؟ في علم النحو. فهو إن كان أعم من ضعف التأليف، وإن كان ضعف التأليف الذي تكفل به مباشرة علم النحو، لكن هذا اللي أدى إلى ضعف الذي أدى إلى التعقيد اللفظي من هو؟ تقديم الخبر بعد تقديم المفعول فيه بعد الفصل بين البدل والمبدل منه. هاي الأمور اللي هسه جاي أذكرها، تقديم الخبر، تقديم الصفة، عدم تقديم الصفة، تقديم الظرف، الفصل بين الفعل والفاعل بأكثر من مفعول، ذن منه يذكرهن؟ علم النحو. فإذا كنت على اطلاع منها علمت الأصول التي لا تؤدي إلى تعقيد، وعلمت ما هو خلاف الأصلي من الأمور الجائزة. الأصل أن يأتي الفعل بعد من؟ بعد الفاعل، والمفعول به بعدهما، خلاف الأصل أن يتقدم المفعول على الفعل. هذا التقدم جائز وممنوع عند النحاة؟ جائز، لكن هذا التقدم قد يؤدي إلى تعقيد لفظي. فمن خلال علم النحو تعرف الأصول التي لا يكون فيها تعقيد، وتعرف ما هو خلاف الأصل الذي قد يؤدي إلى التعقيد. فالجواب هو الجواب. علم النحو أيضا تكفل بضعف التأليف من جهة أن هذا ما مذكور في قواعدهم، وتكفل بالتعقيد اللفظي من جهة بيان الأمور التي هي خلاف الأصل وجائزة، من قبيل الأصل تأخير المفعول وخلاف الأصل تقديمه، الأصل تأخير الخبر ويجوز تقديمه، هذا خلاف الأصل لكن جائز. واضح أخوان؟ موافقة للقياس الصرفي مخالفة للقياس اللغوي؟ أبدا، لأن القياس الصرفي مأخوذ من القياس اللغوي، مأخوذ من كلام العرب. فتجد القياس اللغوي موافقة مخالفة للقياس الصرفي. فكل ما وافق القياس اللغوي فكل ما وافق القياس الصرفي هو وافق القياس اللغوي ولا عكس، وليس كل ما وافق القياس اللغوي وافق القياس الصرفي، لجواز أن تكون على وفق كلام العرب لكن مخالفة للميزان، لأن الميزان إنما تؤسس قواعدهم على الغالب مو على الكل. الغالبية هي تشذ عنها هذا الشعر لا تؤسس عليه قاعدة، مثل علم النحو. فكل ما ثبت عن العرب فكل ما ثبت عن النحاة موافق علما لكلام العرب، كل ما ثبت قصدي من قواعد، كل قاعدة عند النحاة موافقة لكلام العرب، وليس كل كلام العرب موافق علما لقواعد النحاة لوجود شواذ ونوادر وضرورات وإلى ما آخره ولغات أخرى غير مشهورة، فيصير العكس.
إذا طبقنا على القياس الصرفي نقول عار يعور
إيه،
فهذه تكون موافقة للقياس الصرفي لا تكون مخالفة للقياس اللغوي؟
لا ما موافقة.
موافقة للقياس الصرفي القاعدة الصرفية، القاعدة الصرفية ويعني أي وهو ذكر أصلاً إنه هذا يخالف القياس الصرفي.
ذكر القياس الصرفي موافقة للغوي.
إيه هي مخالفة للقياس الصرفي. هذا يعني ينتج من هذا
انه
بينهم من وجه؟
لا، اقول كل شيء ثبت انه صحيح في الصرف فهو صحيح في اللغه.
هذا صحيح في الصرف لانه صحيح في
اللغه. هذا صحيح في الصرف على القاعدة غير صحيح في اللغة، بس ما ثابت عندهم هو هاي الكلمة ما ثابت عندهم عند أهل الصرف. من الشواذ كلامك صحيح لكن من الشواذ، هاي الكلمة خارجة عن القاعدة فما ثابت عندهم هاي القاعدة يعني داخلة تحت القاعدة التي ذكروها. فإذا أريد صحح عبارة نقول كل كلمة ثبتت صحتها عند الصرفي ثبت صحتها عند اللغة ولا عكس. كل كلمة أفضل صح، أحسنتم سيدنا. أو في علم التصنيف كمخالفة القياس، إذ به يعرف أن الأجل المخالف للقياس دون الأجل لأن الأجل لم يكن موافقا لا للصرف ولا للغوي. أو في علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي، نفس الكلام قد يعترض على التعقيد اللفظي، الجواب هو الجواب. أو يدرك بالحسي كالتنافر مطلقا سواء كان في الحروف أو في الكلمات، إذ به يعرف أن مستشزرا متنافر دون مرتفع وكذا تنافر الكلمات. وهو يختلف في مرجع الضمير من هو على قولين يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.